تفضل شيخنا.
أن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إن المنهج السلفي هو منهج يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما عليه الصحابة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن المنهج السلفي يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والسياسة وكل ما يتعلق بأمر الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من أمر هو خير للناس في دينهم وفي دنياهم إلا وقد بينه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء إلا وقد بينا. ولذلك ما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح الذين على رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين درسوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على يده، فصلى بهم ونقلوا لنا صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج بهم ونقلوا لنا حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وزكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الزكاة من كل من كان قد وجبت عليه، وكان يرسل الصحابة لجمع الزكاة من أصنافها الثمانية وكذلك يوزعها على الفقراء، وكان الصحابة يقومون بهذا التوزيع. ونقلوا لنا ما يتعلق بالزكاة. والصحابة رضي الله عنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا منه كل ما يتعلق بالصيام من الأحكام، ونقلوا لنا ذلك. والصحابة رضي الله عنهم باعوا واشتروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ورهن صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلموا منه أحكام البيوع وأحكام المعاملات. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الصحابة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلموا كل ما يتعلق في كتاب النكاح وما يتعلق من أحكام الزواج. وكذلك تعلموا منه صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق في التوحيد، فتعلموا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما هو شرك وما هو توحيد، وأخذوا هذا التوحيد وحذروا من ذلك الشرك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أمامهم القرآن فتعلموه وعملوا به وأخذوا تفسيره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاموا بنقل هذا التفسير إلى تلاميذهم من التابعين، وهكذا حتى وصل إلى زماننا هذا، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصحابة هم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأسماء والصفات، فأثبتوا أسماء الله عز وجل وأثبتوا صفاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والصحابة رضي الله عنهم الذين هم على رأس السلف الصالح نقلوا هذا لنا كله، وكذلك نقلوا لنا ما ورد في باب القدر وإثبات القدر لله عز وجل، فعلم الله سبحانه وتعالى وكذلك كتابته لذلك في اللوح المحفوظ، ومشيئته سبحانه وتعالى لهذا الذي كتب وعلم، وكذلك إيجاده لما كتبه وعلمه سبحانه وتعالى، وهي مرتبة الإيجاد، وهي المراتب الأربع التي يتضمنها الإيمان بالقدر. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لصحابته أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 79 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فنقل الصحابة للتابعين ومن بعدهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذه أجزاؤه وأركانه، وأن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى: ليزداد إيمانا مع إيمانهم. وكذلك نقلوا أنه جواز الاستثناء، أن وجوب الاستثناء الإيمان خوفا من تزكية النفس، فيقول المرء: أنا مؤمن إن شاء الله. أيها الأحبة، إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم السلف الصالح وكذلك من تتلمذ على أيديهم من التابعين ومن أتباع التابعين ممن نقلوا هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفهم الذي فهمه الصحابة بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هو الذي شرح لهم الصلاة وصلى أمامهم والزكاة وزكى والصيام وصاموا معه والحج وحجوا معه، وكذلك باع واشترى، فهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل التطبيقات التي طبقها لمسائل الإيمان ومسائل العبادات ومسائل المعاملات ومسائل الأخلاق والسلوك. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لمن بعدهم فذوات النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق بمعاهداته وكل ما يتعلق بحروبه، ما يتعلق بسلمه وما يتعلق بحربه، ما يتعلق بالعلاقات مع الأمم الأخرى، ما يتعلق في أحكام الحروب وأحكام الأسرى وأحكام الغنائم وغير ذلك مما هو مضبوط في كتب الفقه وفي كتب السنن وفي كتب الحديث النبوي الذي بوبت على هذه الأبواب لمن أراد الحق أن يتبع الدليل. فالعلاقات الدولية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين موقفه من الأمم الأخرى ومن الدول الأخرى، وبين وسلم كيف التعامل مع الدول ومع الأمم الأخرى وغيرها في مسائل المعاهدات وفي أحكام أهل الذمة. وكان هناك اليهود في المدينة، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية التعامل مع اليهود الغير مسلمين وغير ذلك من الأحكام الكثيرة كما في حال أهل خيبر. فمن أراد السياسة ومن أراد كيفية التعامل مع المحكومين ومن أراد مسائل الحكم ومن أراد طرائق الحكم ومن أراد طرائق السياسة فما عليه إلا أن يرجع للكتاب القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو بكر الصديق كان خليفة وحاكما، وتجد أنه سار بالناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدولة وفي مسائل الحكم وفي مسائل الرعية وفي مسائل التعامل مع الناس. وأتى من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت دولة عظيمة طبق فيها أحكام الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في جميع المسائل المتعلقة في الحكم. وكذلك أتى عثمان وعلي بن أبي طالب من بعده، والصحابة متوافرون، وكذلك كان التابعون يأخذون عن الصحابة ما يتعلق في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وما يتعلق في السياسة. أمر السياسة هو من الدين، قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال سبحانه وتعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الروم كانت لهم أحكامهم وكانت لهم سياساتهم الباطلة، والفرس كانت لهم أحكامهم وكانت لهم سياساتهم الباطلة، وكذلك أهل الجاهلية ككفار قريش وغيرهم كانت لهم أحكامهم وسياساتهم الباطلة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله عز وجل إنما دعا إلى الإسلام الذي يشمل هذا كله، يشمل العقائد، فبين العقيدة الصحيحة ورد على أصحاب العقائد الباطلة عقائدهم، وبين العبادة الصحيحة ورد على أصحاب العبادات الباطلة عباداتهم، وبين البيوع والمعاملات والأنكحة الصحيحة ورد على أهل الباطل باطلهم في بيوعهم وفي معاملاتهم وفي أنكحتهم. كذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب المنزل يتلوه على صحابته وفي سنته صلى الله عليه وسلم بين أحكام الحدود والجنايات وغير ذلك كالسرقة وحد السرقة وحد الزنا سواء المحصن أو البكر، وكذلك ما يتعلق في قطع الطريق وما يتعلق في الجراحات سواء كانت هذه الجراحات محددة أو كانت هذه الجراحات تحتاج إلى حرش أو إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ما يتعلق في الحدود وبين ما يتعلق في عقوبات الجرائم، ولكي يبطل قوانين الفرس وقوانين الروم وقوانين أهل الجاهلية التي كانوا يحكمون فيها الناس بالباطل. ولذلك قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحكام الرومان أحكام جاهلية مبنية على قواعد الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وعلى قواعد طغاتهم من القياصرة وغيرها. أحكام الفرس كأحكام جاهلية مبنية على ما يراه كسرى وما يراه طواغيتهم. أحكام كفار قريش وأحكام القبائل المشركة كانت أحكام جاهلية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين للناس طرائق الحكم، وأن الحكم لا يكون إلا بالكتاب المنزل وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرسل. ولذلك قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في تفصيل معلوم عند أهل السنة والجماعة في مسائل الحكم وكفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو جوزه أو فضله على حكم الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من التفصيل الذي ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون، وذكره مجاهد وذكره الصحابة، وكذلك ذكر أئمة الإسلام كابن تيمية بن القيم، ومن المتأخرين وسطه الإمام الألباني والإمام بن باز والإمام بن عثيمين وغيره من علماء الأمة الإسلامية. هذا مما هو معلوم. إذن فنجد أن طريقة وصول الحاكم الشخص إلى الحكم قد بينت في الشريعة الإسلامية، وطريقة موقف الرعية من الحاكم إذا كان عاصي إذا كان عادل إذا كفر والعياذ بالله، كل ذلك موجود في الكتاب والسنة، الطريقة والموقف من الحاكم في أحواله في حال عدله وفي حال فسقه وجوره وفي حال كفره، كل هذا موجود وموجود في الكتاب والسنة، وله أبواب معقودة، وألفت كتب تتكلم عن الأحكام السلطانية وكتب تتحدث عن السياسة الشرعية، وجمعت كل الأدلة في هذا، وبينت كذلك ما يتعلق في التعامل مع أهل الذمة وهم الغير مسلمين، وفي التعامل مع أهل الأمان، وفي التعامل مع المعاهدين. إلا الحمد والمنة، نحن لا نحتاج إلى كتب المشركين والفرس والبوذية والهندوس وكفار وما كان عليه كفار قريش من الجاهلية لكي تبين لنا التوحيد. التوحيد مبين وواضح في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. نحن لا نحتاج إلى كتب الفلاسفة الذين شكوا في وجود الله، والذين بعضهم أوجد وجودا ذهنيا للخالق لا يمكن وجوده، وغير ذلك مما هو مفصل ليس هنا مجال بسطه في هذه المحاضرة القصيرة. إنما لدينا كتاب ربنا ولدينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا بحاجة إلى ما عليه الأمم السابقة التي كفرت بأنبيائها وحرفت التوراة وحرفت الإنجيل، والتي وضعت كتب وقواعد وعبادات وعقائد وبيوع ومعاملات وأحكام لا علاقة لها بالوحي ولا علاقة لها بالكتب المنزلة. لا الحمد والمنة، هذه الدعوة السلفية أيها الأحبة، هي الدعوة التي تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نحن في باب السياسة كما أننا لسنا في حاجة إلى المدينة الفاضلة لأفلاطون، ولسنا بحاجة إلى القواعد التي وضعها أرسطو أو غيره وأفلاطون في باب السياسة التي وضعوها للرومان واليونان وغيرهم، والتي أخذها عنهم وطورها وزاد فيها المعاصرين بعد الثورة الفرنسية الذين أكثروا الديمقراطية والليبرالية والتعددية السياسية، وأدخلوا العلمانية كحاكمة تحكم الشعوب وفصل الدين عن الدولة. هذا كله من الكفر الذي نحن ننبذه وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية طريقة اختيار الحاكم، وأن الحاكم لابد أن يكون حاكما مسلما وحاكما عادلا، وأن الذي يختارهم أهل الحل والعقد وأن له شروطا. هذه الشروط قد ذكرت في الكتاب وفي السنة، وذكرها من ألف بالأحكام السلطانية كالماوردي وبالفراء وبالفراء الحنبلي، وكذلك ابن سينا، وذكرها العلماء عندما تحدثوا في شروح الأحاديث المتعلقة في الحكم وفي ولي الأمر وفي الأمراء وغير ذلك. ذكروا الشروط وطريقة الوصول للحكم، وذكروا غير ذلك من الطرق التي ليس الآن مجال بسطها، وهي معلومة والكتب موجودة وكل شيء موجود لله الحمد والمنة. فالذي يأخذ ما عند الغرب بعد الثورة الفرنسية وتطبيق ديمقراطياتهم الباطلة التي تجعل الكثرة هي التي تحدد الحاكم، سواء كان الحاكم علمانيا أو مسلما أو ليبراليا أو مسلما أو مشركا أو قبوريا أو موحدا، المهم أن من كثر عدده حكم، هذا من أبطل الباطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي بالنسبة لأمته الذي ليس معه أحد، ماذا يقول عنه هؤلاء دعاة الديمقراطية؟ هل إذا حكم الذين كفروا به يقال أن حكمكم جائز لأنكم تمثلون الكثرة وأن النبي ليس مع أحد؟ أعوذ بالله من هذا الخذلان. بل إن الحق كثر أصحابه أو قل أصحابه، لا بد أن نعرف أن الناس يسعون إلى الحق وإلى تحكيم الحق، لأننا لم نخلق من أجل هذه الدنيا، وإنما هذه الدنيا خلقنا من أجل أن نعبد الله ونوحده وأن نحكم شرعه وأن نلتزم بأمره وأن نجتنب نهيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبده في الألوهيته، في الألوهية وفي الربوبية، في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في الأنكحة، في المعاملات، في الحدود، وفي السياسة، وفي طرائق الحكم، وكيف شروط الحاكم، وما هي السبل والوسائل التي يصبح الحاكم فيها حاكما، ثم بعد ذلك ما هي حقوق الحاكم وما هي حقوق الرعية. كل هذا ولله الحمد منا موجود في الكتاب وفي السنة. لكن هؤلاء عندما تأثروا بما لدي الغرب ودرسوا، أكثر هؤلاء زعماء هذه الأفكار كلهم تخرجوا من فرنسا ومن جامعات فرنسا، وتأثروا بالثورة الفرنسية، وتأثروا بمبادئ الثورة الفرنسية الباطلة، وتأثروا بما كتبه من ألف في الليبرالية ومن ألف في العلمانية، ثم بعد ذلك أرادوا أن يحرفوا النصوص الشرعية من أجل أن يدخلوا ما تعلموه من المبادئ الباطلة في السياسة وفي الحكم. كما أن المعتزلة والجهمية حرسوا كتب الفلاسفة، ثم بعد ذلك أرادوا تحريف الكتاب والسنة لكي يدخلوا ما تعلموه من الكتاب، يدخلوا ما تعلموه من كتب الفلاسفة في دين الإسلام، فعطلوا الله عن أسمائه، وعطلوا الله عن صفاته، وعطلوا الله سبحانه وتعالى عن قدرته وعن مشيئته، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة التي أخذوها من كتب الفلاسفة والمناطقة. كما أن هناك من أخذ من الهندوس ومن البوذيين الشرك والقبورية، وأخذ منهم عبادة غير الله عز وجل، وهناك من أخذ من كفار قريش أيضا هذا، وهناك من أخذ من النصرانية المحرفة الغلو في عيسى عليه السلام ودعاه من دون الله واستغفاره من دون الله وسؤاله من دون الله وغير ذلك. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد عبد الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى تورا بها المساجد. هناك من الناس من أخذ من النصرانية شركياتها وثنياتها وصرف العبادة للأنبياء والرسل، وأراد أن يدخلها بالإسلام وأخذ يصرفها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بريء من هذه العقائد الباطلة وهذه الشركيات. كذلك في السياسة هناك من أخذ، وكذلك في العقائد هناك من أخذ. إذن الدعوة السلفية هي التي تلتزم بما ورد في الكتاب والسنة وتترك كل ما يخالفها مما أخذه الآخر الذي يريد أن يفرط السلفيين، والذي يريد في صورة الدعوة السلفية أخذ مبادئ وعقائد وما عليه الآخر لكي بعد ذلك يشوه صورة الدعوة السلفية ويشوه السلفيين. أيها الأحبة، إن الدعوة السلفية تأمر الإنسان أن يحكم شرع الله في نفسه قبل أن يحكمه في أمته وفي دولته. فأنت يا عبد الله مأمور أن تحكم شرع الله في نفسك، فحكم شرع الله في توحيد الألوهية، فلا تعبد مع الله غيره، ولا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، وغير ذلك من مسائل التوحيد. طبق شرع الله وحكم ما ورد في باب الأسماء والصفات، فتثبت الله الأسماء الحسنى والصفات العلى من علوه وكلامه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تعالى: ونحن المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. والمجال ليس هنا مجال أن نكثر من هذه الأدلة، هي معلومة والكتب معلومة وطلبة العلم يقومون بتدريسها بالتفصيل. كذلك ما ورد في باب القدر، وما ورد في باب الإيمان، وما ورد في الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذا أنت يا عبد الله مسؤول أن تتعلمه، ما وجب عليك عينا مسؤول أن تتعلمه وأن تحكم هذه الشريعة في نفسك، ثم تحكمها في أسرتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة والزوجة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. كذلك تطبق كل أحكام الدين وتوطن نفسك أنك لا تقبل إلا شرع الله، وتعتقد هذا اعتقادا جازما. ثم بعد ذلك إذا استطعت أن تحكم شرع الله على البلد الذي تعيش فيه، على الوطن الذي تنتمي إليه، على الأمة التي أنت منها، فحكم شرع الله كما نزل في الكتاب، كما أنزل الله في كتابه، وكما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب. ولله الحمد والمنة كل هذا موجود، ولا نحتاج إلى تفسيرات وإلى سياسات الغرب الجائرة الكفرية. إن استطع، إن لم تستطع، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. إن لم تستطع فإياك أن تشارك في دستور يؤيد العلمانية أو يؤيد الليبرالية أو يؤيد الديمقراطية. لا تشارك ولا تصوت ولا تكتب شيئا سوف تسرع من يوم القيامة. أنت لست مسؤولا أن تتكلم في كل شيء، أنت مسؤول أن لا تخالف الشريعة عندما تتكلم، ألا تخالف الشريعة عندما تعتقد، ألا تخالف الشريعة عندما تعمل. هذا أنت مسؤول عنه. وعندما توضع في قبرك سوف تسأل من ربك: من الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ أنت سوف تسأل عن هذا. إن استطعت أن تنشر الإسلام فافعل، فلك الأجر العظيم. وهذا يرث الأنبياء والرسل، وهذه الدعوة إلى الله أجرها عظيم جدا، وهي من أعظم أبواب الجهاد. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن استطعت أن تنشر هذا بحكمة وعلم ورحمة ومجادلة بالتي أحسن كان بها، وجدت أنك لا تستطيع فعليك بخاصة نفسك، وعليك بمن تعول، ومن امرتك تنصحهم بما تستطيع، ان استجابوا فبها ونعمه والحمد لله، وان لم يستجيبوا فقد اديت الذي عليك. فان نوحا عليه السلام مات ابنه كافرا. المقصد هنا ان نعرف اننا يجب علينا ان نطبق الشريعه. النبي الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي وليس معه احد، هذا النبي طبق الشريعه مع قومه وامرهم بما امره الله عز وجل، فلم يستجب له احد، لم يغير الوحي من اجلهم، لم يحرف الشريعه من اجل ان يستجيب له احد، لا، وانما مات وحيدا وهو نبي مبعوث مؤيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وليس معه احد. نحن نجد اقواما اذا لم يجد احد يستجيب لهم حرفوا الدين لكي يجدوا الجماهير. هؤلاء كما ان هناك من الناس من يحرف الدين من اجل الحكام الظالمه، وهناك من الناس من يحرف الدين من اجل الحكام الطغاة، هناك من الناس من يحرف الدين من اجل الجماهير ومن اجل ان يحصل على تكتل بلادي، تكتل حزبي، تكتل برلماني، فهو يحرف الدين من اجل ان يرضيهم لكي يفوز بكرسي الحكم في دنيا فانيه والعياذ بالله. التحريف قد يحرف الانسان الدين من اجل راي راه وابتدعه، قد يحرف الدين من اجل عقائد وشبه باطله درسها عند اهل الباطل ثم اراد ان يحرف الدين من اجلها، قد يحرف الانسان الدين من اجل الهوى، قد يحرف الانسان الدين من اجل الشهوه، قد يحرف الانسان الدين من اجل الشبهه، قد يحرف الانسان الدين من اجل الاخر، قد يحرف الدين من اجل المنايه، من اجل زوجته، من اجل مجتمعه، من اجل قبيلته وابناء عمومته، قد يحرف الدين من اجل حكامه، قد يحرف الدين من اجل وطنه، قد يحرف الدين من اجل المال، كما لو ان شخصا حرف ما ورد في الربا من اجل ان يحلل الربا، كما ان شخصا حرف ما ورد في البيوع المحرمه من اجل ان يحصل على المال، كما ان شخصا يحرف ما ورد في الموسيقى من اجل ان يشبع رغبته في سماع الموسيقى، كما ان شخصا قد يحرف ما ورد في الزنا من اجل ان يشبع رغبته في الزنا. هناك من يزني وهو يعلم انه عاصٍ، لكن الخطير هو الذي يشرع الزنا. هناك من يشرب الخمر ويعلم انه عاصي، فهذا مؤمن ناقص ايمانه، لكن الخطير هو من يحرف الادله الوارده في المسكرات وفي الخمر من اجل ان يبيح نفسه بيع الخمر واخراج الرخص للخمارات. وهناك من يحرف ما يتعلق بالزنا من باب الحريه الشخصيه ومن باب الحفاظ على الحريات، كما هو حال العلمانيين والليبراليين في الغرب، فيضع هذه الاماكن للبغي والدعاره ويجعلها مقننه من قبل الدوله من باب حريه الاخرين، كما انه يحرف ما يتعلق بالتوحيد والايمان من اجل ان يوجد رخص يفتح المجال لأهل الشرك والكفر والعلمانية أن يمارسوا كفرهم وعلمانيتهم في المجتمع المسلم بحجة الديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر، وهذا كله لا علاقة له بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يطبع فبلسانه فإن لم يطبع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كيف شخص يريد أن يعبد المعروف وهو يقر الحزب الشيوعي ويقر الحزب العلماني ويقر الديمقراطية ويقر دور البقاء ويقر دور الرذيلة ويقر دور الخمور ويقر دور المسكرات، ثم بعد ذلك يقول أنه إسلامي وأنه حزب إسلامي؟ هذا كذاب، هذا كذاب، لا علاقة له بالإسلام في هذا الأمر، لا علاقة له بالإسلام. الإسلام ولا الحمد منه يقرأه الكبير ويقرأه الصغير، كلكم كل مسلم يقرأ القرآن الكريم ويمر على آيات تحكيم شرع الله ويمر على آيات تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمر على آيات الأمر المعروف ويمر على آيات النهي عن المنكر ويمر
تحريم الخمر ويمر على آيات تحريم الربا ويمر على آيات تحريم عقوق الوالدين ويمر على آيات تحريم الكفر والشرك ويمر على هذا كله، كيف يدعي بعد ذلك شخص أنه ينادي بالإسلام وهو لا يطبق القرآن الكريم ولا يطبق سنة السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسألة تحتاج إلى مصداقية وإلى تقوى وإلى قوة في أخذ الحق، وإلى أن الإنسان يجب عليه أن ينقذ نفسه أولا ثم بعد ذلك ينقذ من يستطيع. أنا أوصيكم أيها الأحبة، هؤلاء الذين يريدون أن يشوه صورة الدعوة السلفية في عباداتها وفي معاملاتها وفي مسائل الترحيل من صوفية أو قبورية أو أشاعرة أو معتزلة، هؤلاء الذين يريدون أن يشوه صورة الدعوة السلفية ممن تتلمذوا على يد الغرب وأخذ بأنظمته الباطلة السياسة وطرائق الحكم ثم بعد ذلك يعيد على السلفيين أنهم يريدون تحكيم شرع الله فيما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالحكم، هؤلاء هم الذين يسعون إلى تشويه صورة الدعوة السلفية ويسعون إلى الاستراء على الدعوة السلفية ويسعون إلى إيجاد صورة مكذوبة عن السلفيين وعن الدعوة السلفية ونشرها بين الناس. ولذلك لا بد على السلفيين أن يوضحوا دعوتهم وأن يبينوا طريقتهم بالكتاب المنزل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بالدليل الشرعي ويثقون مع الله عز وجل. لا بد أن تبينوا دعوتكم بحكمة وبرحمة المدعوين، ارحموا الناس، الناس لديهم جهل، الناس يحبون الخير كثير منهم وكثير من الناس يحب الإسلام ويريد أن يعرف الحق، فلا تكن بسوء أخلاقك وبعنفك في السلوك وباستخدامك طرق الإرهاب وطرق الخوارج وطرق تنظيم القاعدة الباطلة، لا تكون سببا في صد الناس عن الإسلام ولا تكون سببا في أن يستغل ذلك أعداء الإسلام للطعن بالإسلام. الآن الليبراليين والعلمانيين يستغلون هذه العمليات الإرهابية ويستغلون قطع الرؤوس وغير ذلك لتشويه صورة الدعوة السلفية، ويصفون هؤلاء بالسلفيين الجهاديين. هؤلاء الخوارج لا علاقة لهم بالسلفية، الخوارج موجودة عن قائدهم وتكلم العلماء عنها، وهذه الصور الموجودة الآن هي عنها الصور التي كانت موجودة عندما قتل عثمان بن عفان. عثمان بن عفان قتله الخوارج كما يقتل الخوارج الآن بهذه الطرق، وقتلوا علي بن أبي طالب عذيلة، وقتلوا الصحابة والدولة العباسية الأموية. ارجع وانبلى إلى طرق الخوارج بالقتل وإلى طرق في سفك جماع المسلمين وإلى طرقهم الوحشية في التمكين في جثة المسلمين، هذا موروث ورثه هؤلاء عن أولئك لا علاقة للسلفيين. كما أن اليهود والنصارى ينسبون للإسلام ما ليس منه وينسبون له ما يفعله بعض المسلمين من فساد وفجور، كذلك هؤلاء ينسبون للسلفية ما ليس منها وما يفعله الخوارج. لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين يريدون التخلص من الدعوة السلفية فينسبونها إلى السلفية الجهادية كذبا وزورا، وليس هناك شيء اسمه سلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية تقليدية وسلفية حركية. السلفية هي سلفية واحدة، السلفية ما كان عن سلم الصحابة، وكل العلماء المعاصرين ومن قبلهم كلهم إنما يتبعون ما كان عن سلم الصحابة. هذه خطة من قبل الغرب ومن قبل إخوان المسلمين ومن قبل غيرهم من أجل أن يقولوا أن السلفية سيارات عدة، وأن السلفية ماذا تريد يا أخي؟ هل تريد السلفية الجهادية أم تريد العلمية أم الإسلامية أم المدخلية أم السلفية النفسية أم سلفية علمية أم سلفية حركية أم سلفية سرورية أم سلفية كذا، حتى يضيعوا الناس عن السلفية؟ لا يعرف، لا، السلفية هي السلفية الواحدة، هي دين الله الذي أنزله عن وسلم، هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هي تركتكم على بيضاء كما قال وسلم، هي ما كنت عليه أنا اليوم أطفى كما قال وسلم. السلفية هي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عبد الله بن واجد. هؤلاء أتوا بالجناح السري والتنظيم السري لإخوان المسلمين والجيش الإسلامي لأنشوا حسن البنا، والذي كان يرى العمليات الإرهابية والتفجيرات في مصر في الأربعينات والخمسينات، وكان يفجر أقسام البوليس، وكان يقتل القضاة، ثم قالوا هذه السلفية الجهادية. هذه من نساجكم أنتم، هذه كتب كتبكم أنتم. أرجع إلى كتاب التنظيم الخاص لمحمود الصباح، ارجع إلى كتاب النقاط فوق الحروف لأحمد عادل كمال، ارجع لكتاب حصاد العمر لصلاح شادي، ارجع لكتاب محمود عبد الحليم والإخوان المسلمون أحداث طلع التاريخ، واقرأ ما يتعلق بالتنظيم السري والعمليات الإرهابية التي كانوا يقومون بها، وكانوا يسمونها الجهاد، وكانوا يسمون الشباب الذي يذهب لكي يفجر سرية فلان وسرية فلان، وكانوا يسمون العمليات التي يقوم بها شبابهم غزوة فلان وغزوة فلان، كما ذكر ذلك محمد الطباخ في كتابه. هذه التي تلبسونها السلفية هي الإخوانية، الإخوانية القطبية، الإخوانية التي انطلقت من كتب محمود الصباح وحمد علي الكمال. هذا هو التنظيم السري الذي انشأ حسن البنا عام 1940، وأول من أوكل مسؤوليته إلى محمود عبد الحليم، ثم محمود عبد الحليم بعد سنوات أعطاه لعبد الرحمن السندي. هذه هي التي تسمونها السلفية الآن، هي عينها إخوانية البنا، التنظيم السري والجناح العسكري. أيها الكذبة، تفترون على السلفيين وتكذبون على السلفيين، وهذه العمليات الإرهابية كلها خرجت من تحت عباءتكم وموجودة في كتبكم بأسمائها وبأنواعها وحتى بطرق أسلحتها وحتى بطرق الاغتيال الموجودة في كتبكم من الأربعينات والخمسينات والستينات والثمانينات. والآن تدعون أن لا علاقة لكم بهذا، هي كلها فروع متفرعة من الشجرة المسمومة الخبيثة، شجرة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين أتونا بالديمقراطية الغربية في باب السياسة، وأتونا بالتعددية الليبرالية والبسطها لباس الإسلام كذبا وزورا في باب السياسة، والإخوان المسلمين هم الذين أتوا في التنظيمات السرية وفي الخلايا السرية، وهم الذين أتوا بطرق الاغتيال وأساليب الاغتيال. وارجعوا إلى كتبهم، مذكور كيفية طرق الاغتيال، طريقة الاغتيال بالسم، طريقة الاغتيال بالمسدس الكاتم، طريقة الاغتيال بالحزام الناسف. وكان أول من استخدمه يوسف طلعت الذي كان مسؤول عن التنظيم الخاص أيام سيد قطب بعد أن عاد تشكيله. لماذا تكذبون؟ لماذا تكذبون على السلفيين؟ هذه دعوة محمد عبد الوهاب، وهذه الكتب التيمية، وهذه الكتب القيم، هذه كتب ابن باز، هذه كتب العثامين، هذه كتب الألباني، هذه كتب الشيخ ربيع، هذه كتب السلفيين. هل فيها دعوة لهذه الاختيارات؟ هل فيها استغلال طرق العمليات الإرهابية؟ أم أنها كلها موجودة في كتب الإخوان المسلمين؟ كلها موجودة في كتب الإخوان المسلمين، يشرعونها ويبينون الشباب كيف طريقتها وكيف طريقة استخدام المفجرات وأين تضع المفجرات وكيف تخفي المفجرات. ارجع لكتاب التاريخ السري الإخوان المسلمين عن عثمان، وارجع إلى الكتب هذه كلها. لماذا يسترهم على الدعوة السلفية؟ لماذا يكذبون على الدعوة السلفية؟ هؤلاء كلهم نتاج الإخوان المسلمين، هؤلاء كلهم نتاج جماعة الإخوان المسلمين ذات الأجنحة المتعددة وذات الدهاليز الكثيرة المظلمة، شيء في السياسة الغربية والشيء في الليبرالية السياسية والشيء في التكفير والتستير والشيء في العمليات الإرهابية. هذه حركة باطنية جمعت كل بلاء وكل شيطنة وأخذت ترتيب الإسلام كذبا وزورا، ثم تأتي الآن وتنسب ذلك لأتباع الأنبياء والرسل. إذا كنتم تنسبون هذا للسلفية فأتوني بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التي تدل على هذه العمليات، أتوني بأقوال التابعين وأتباعهم، أتوني بأقوال الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد حنبل، أعطوني أقوالهم التي تدل على هذه الأعمال. هؤلاء هم قدوة السلفيين الأئمة الأربعة. أتوني بأقوال التابعين وأتباعهم، أتوني بأقوال ابن تيمية بن القيم، أتوني بأقوال محمد عبد الوهاب أو ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني من المعاصرين. كلهم بينوا أن هذه العملية الإرهابية عمليات الخوارج وأنها باطلة وأن طرق الاختيار وهذه طرق الحساسين الباطنية في قلعة أولموس وغيرها وأتباع حمدان القرطبي والصبان وغيرهم. ارجع إلى كتب الكرامطة وارجع إلى كتب الباطنية وطرق اختيارهم بالخناجر المسمومة وكيف كانوا يختارون العلماء من الشافعي والمالكي وغيرهم وكيف كانوا يقتلون الخلفاء والأمراء وكيف كان أحدهم إذا أراد أن يقبض عليه يطعن نفسه بالخنجر المسموم لكي يقتل نفسه. هذه العمليات من أين أتت؟ من الحساسين والكرامطة الباطنية، لم تأتي من كتب السلف ولم تأتي من الدعوة السلفية لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. هؤلاء الذين يفترون على الدعوة السلفية كذبا وزورا، أقول لهم إن مثلكم كمثل من افترى على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وكمن افترى على دعوة الأنبياء والرسل كذبا وزورا، لكن بإذن الله عز وجل الحق يظهر رغما عن أنوفكم والباطل يسقط تحت الأقدام والشمس الحق مبادقة ومشرقة. ومن أراد الحق والله الحمد والمنة وصدق مع الله فإن الله ييسره له، ومن أراد الباطل واتباع الهوى فهو لا يضر إلا نفسه والله سبحانه وتعالى غني عن عباده. ولكن أن يأتوا ويشوه صورة الدعوة السلفية سواء في تونس أو في ليبيا أو في المغرب أو في غيرها أو في السعودية أو في كل مكان، أو الإخوان المسلمين الذين يقتلون القتيل وينسون بجنازته هم الذين وضعوا وصول الإرهاب والتكفير والتفكير، وهذه كتبهم موجودة بالأسماء وعملياتهم كلها موجودة وطرق الاغتيال كلها موجودة، ثم بعد ذلك ينسبونها لغيرهم كما نسب أخوة يوسف كما أخيهم إلى الذنب. هؤلاء كما فعلت امرأة العزيز عندما كذبت على يوسف عليه السلام، لا بارك الله فيهم ولا وكشف الله كذبهم. أيها الناس اقرأوا كتب الإخوان التي ذكرتها وتعرفون من هو المسؤول عن العمليات الإرهابية، من المسؤول عن جماعة التكفير والهجرة، أين كان مصطفى شكري؟ ألم يكن من جماعة الإخوان؟ وعندما سجن مع الهضيبي وغيره ألم تدور مناقشاتهم في داخل السجون؟ وعندما خرج وأسس جماعة الهجرة ألم يتمسك بالكتاب معهم في الطريق لسيد قطب الذي حكم بالجميع أنهم جاهلية وأن الإيمان فقط لست المؤمنة وأن ما سواها كفار؟ كانت جماعة مصطفى الشكري طبقت كتاب معانا في الطريق وضراء القرآن الذي كان هذا الكتاب معتمد ويدرس في أسر الإخوان المسلمين أيام الهضيبي، وذكرت هذا في مقالة بطلان تقسيم الإخوان إلى بناوين وقبطيين وهي موجودة بالأدلة من كتبهم. إذا لماذا تكذبون على الناس؟ أليست هذه عقائد سيد قطب؟ أليس سيد قطب هو الذي يقول إن الفتية المؤمنة في كل قطر يجب عليها أن تقوم بالانقلاب في القطر الذي تعيش فيه؟ أليس سيد قطب هو الذي حكم على من سواه بالجاهلية؟ لماذا تكذبون؟ السلفية التي واجهت الخوارج سابقا وواجهت فكرة خوارج الأخوان المسلمين كسيد قطب وغيره لاحقا تنسبون لها ما هو فيكم؟ أنتم أهل الإرهاب تنسبون للسلفيين؟ عندما يذكر الإنسان أسماء قادة التفكير والتفكير في غالب العصر ألا يذكر رموز الإخوان المسلمين؟ لا يذكر بن باز ولا يذكر نعتيمين ولا يذكر العلباني، لا يذكر إلا رموزكم ولا يحيل إلا كتبكم في هذه الأبواب، فلماذا تنسبون للسلفيين؟ تنظيم القاعدة ما هو إلا صنيعة الإخوان المسلمين. الآن الإخوان المسلمين عندما تأذوا من هذا الابن العاق لأنهم غيروا طرائقهم فأخذوا في الوقت يقول الغرب من الديمقراطية والسياسة أرادوا أن ينسبوا ابنهم الشرعي إلى غيرهم، ابنهم الشرعي الذي تربى من كتبهم واستقى من أفكارهم وأخذ من رحم جماعتهم ومن رحم ثقافتهم ومن رحم فكرهم يريدون أن يتبرعوا منه ويلصقونه بالسلفيين كذبا وزورا وبهتانا. الناس تقرأ، الناس ترجع لكتبكم وتقرأ وترجع لكتب باز بن عثيمين وتقرأ وتعرف من عندما تنفقونها وتسمونها سلفية جهادية أو هم يسمون أنفسهم جماعتكم جماعة سيد قطب يسمون أنفسهم سلفية الآن تسمون نفسكم سلفية؟ لقد كنتم تحاربون من يسمي نفسه سلفي وكنتم تثيرون الدنيا على من يقول سلفي وكنتم ترفضون التسجيل السلفية. الآن لكي تلبسونها هذا الابن العنق لكم التكفيري التفكيري الإرهابي أصبحتم تلبسونه السلفية وترضون له أن يسمي نفسه سلفيا؟ هذا لا ينفعكم بشيء. دعوة الرافضة أنهم يخطون على البيت لم ينفعهم بشيء. فخديجة كفروها وعائشة كفروها وأمهات المؤمنين كفروها وهي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أهل البيت. بل وكفروا كل أهل البيت الذين ليسوا من سلالة علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين. إذا لا يضع لا الدعوة هذه كل إنسان يدعي وغير ذلك هذه لا تنفعكم بشيء. الكتب موجودة وكتبكم موجودة وكتب السلفية موجودة قديما وحديثا وعلماء الدعوة السلفية موجودون ومفكريكم ومبتدعيكم موجودون ويتكلمون في قناة الجزيرة وفي غيرها ويتحدثون كما يقول زعيمكم أنه لا بأس أن الذي يذكر والمرأة التي تزني والذي يذكر ثم يقول أنا حزب إسلامي. أي حزب إسلامي؟ حزب العلمانية هاي العلمانية التي أخذت في فرنسا وغيرها. إذا ما فعلت عندما تنزل نفسك كحزب إسلامي لكي يرشحك الناس عندما رشحوك على أنك إسلامي لكي تقول الذي يزني والذي لا يزني لا يزني والذي يسرق والذي يشرب خمر يشرب لا يشرب لا يشرب والذي يصير شيوعي يصير شيوعي والذي يسب الله والرسول يطعن والذي يسب الإسلام يسب. أين حكمك؟ أين الإسلام الذي تستعين؟ أين الإسلام؟ هؤلاء ناشئ ويفترون على السلفيين ويكذبون على السلفيين وأن السلفيين لا يريدون نريد تحكيم. الذي يريد أن يحكم الإسلام هم السلفيون. الذي يريد تحكيم الشريعة كما نزلت هم السلفيون. السلفيون برعاء مما ينسبه إليهم النصارى واليهود. السلفيون برعاء مما ينسبه إليهم الرافضة. السلفيون براء مما ينسبهم إليه المعتزلة والمعطلة وبراء مما ينسبه إليهم الخوارج وكذلك براء مما ينسبهم إليهم المرجئة وبراء مما ينسبه إليهم الإخوان المسلمين وما ينسبه إليهم الشيوعيين وما ينسبه إليه العلمانيين. وكل هؤلاء هذه دعوتنا واضحة وهذه مساجدنا قائمة وهذه كتبنا موجودة وهذه دروسنا قائمة وهم علماؤنا متواترة كتبهم المتقدمون والمتأخرون وهو الإمام مالك والشافعي وكذلك أحمد بن حنبل والأوزاعي ومالك. هذه كتبهم موجودة ومدونة وهذا التمهيد بن عبد البر وهذا كتاب الاستذكار بن عبد البر وموجود الأحكام كلها كل ما يتعلق بمسائل الدين وهذه كتب التفسير وغير ذلك كلها موجودة بتفاسير السلف. إذا لماذا تكذبون على الناس؟ أنتم تريدون أن تغطوا الحق بماذا؟ تريدون أن تغطوا الشمس بماذا؟ كفى كذبا يا أخوان المسلمين. كفى كذبا استحوا من الكذب. الأطفال علموا كذبكم. هل كتبكم موجودة يقرأها الناس؟ فلماذا تظهرون بخلافها؟ هل رموزكم أقوالهم موجودة؟ فلماذا تلبسون وتنسبونها لغيركم؟ حسب المرحلة تقية في مرحلة تكون هذه المقولات هي الحق وفي مرحلة أخرى تخفونها وتذمونها ظاهرا لكسب الجماهير والالتفاف على الخصم في النقاش ثم بعد ذلك تدرسونها لشبابكم في المحاضر التربوية تدعون بالإعلام أنها لا تمثلكم وفي المحاضر التربوية هي التي تدرج. أنتم كذابين. فلماذا تفترون على السلفيين؟ أيها الأحبة في تونس هنيئا لكم الدعوة السلفية وهنيئا لكل مسلم الدعوة السلفية. أبشروا بالخير. الناس بينكم سلفيون يرجعونكم لما كان على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أبشروا بالخير. أن بينكم من يدعوكم إلى توحيد الله ويبين لكم خطر الشرك على عقائدكم وعلى ديانتكم. احمدوا الله أن بينكم من يعلمكم الصلاة كما صلى الله عليه وسلم والصيام كما صام النبي وسلم والحج كما حج النبي وسلم. يعلمونكم كيف باع على الشرع محمد صلى الله عليه وسلم. يعلمونكم كيف السياسة كما ورد في الكتاب. الجنة، وكلنا نريد النجاة من النار، ولا طريق للنجاة من النار والفوز بالجنة إلا عن طريق الكتاب المنزل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد الله عز وجل. سوف يسعى أعداء الدعوة السلفية إلى تشويه صورتها، سوف يسعون إلى التلبيس. قولوا لهم أين أدلتكم؟ أعطونا كتب السلفيين المتقدمين المتأخرين، واحضروا كتبكم أنتم أيها الإخوان. هل يحضروا كتبكم؟ دعوة السلفية الجهادية من أين أتت؟ هذه العقائد التي يصفرونها هؤلاء، من الذي سطرها عليه السيد قطب؟ هذا التنظيم السري الإرهابي، من الذي وضع عليه الحسن البنا؟ هذه العمليات الاغتيال وطرقها، ولا جواز تفسير أقسام الشرطة وقتل رجال الأمن. ألم يفعل ذلك أحمد عادل كما ذكروا في كتاب النقاط فوق الحروف؟ يقول لقد قمنا بتفسير أقسام البوليس في القاهرة. من الذي فعل هذا؟ أليس أنتم الإخوان المسلمين؟ تنظيم القاعدة أليس من أدبياته كتب طريق قطب ومعالم في الطريق؟ إذا لماذا تكذبون على الناس؟ أي من الظواهر من أين خرج؟ أليس من رحم الإخوان المسلمين؟ أليس من رحم سيد قطب؟ أليس من رحم يوسف طلعت؟ أليس من رحم عبد الرحمن السندي؟ أليس من رحم محمود الصباح في كتاب التنظيم الخاص؟ وماذا تكذبون؟ ولذلك الذي يفتري على الدعوة السلفية من يهود أو نصارى، من علمانيين أو شيوعيين ودعاة ديمقراطية وليبراليين، من حكام ظلمة وطغاة وغيرهم، من جماعات وأحزاب، من فرق وغيرها، نقول لهم حقيقتنا موجودة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خالف منا الكتاب والسنة فاغروا بقوله أرض الحائط. وإذا وقعنا في مخالفة فإن الكتاب والسنة بريئان منها، ولا ننسبها لكتاب ربنا ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة موجودة والأمر واضح، ومن أراد الحق فلا عسر في طلب الحق، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله عز وجل أمرهم بالأخذ بالحق. هذا ما أردت بيانه لأحبتي، وأقول لإخواني في تونس، عليكم بطلب العلم الشرعي. اشغلوا أنفسكم بالعلم، واشغلوا أنفسكم بالدعوة، اشغلوا أنفسكم في بيان الإسلام للناس. الناس والله الحمد لله في تونس مسلمون ويحبون الإسلام ويريدون الحق. بينوا لهم الحق بالدليل الكتاب والسنة، بينوا لهم الحق بالجدار التي يحسن، بينوا لهم الحق بالرحمة والرعبة والأسلوب الطيب والحوار الهادئ. إياكم أن يقوم سلفي بسوء أخلاق أن يصد الناس عن السلفية، وأن يصد الناس عن الكتاب والسنة. الذي سيء الأخلاق قد خالف محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السلف أمر بحسن الأخلاق. هذا خلاص الآن.
تفضل شيخنا.
الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إن المنهج السلفي هو منهج يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وما عليه الصحابة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن المنهج السلفي يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والسياسة وكل ما يتعلق بأمر الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من أمر هو خير للناس في دينهم وفي دنياهم إلا وقد بينه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء إلا وقد بينا. ولذلك ما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح الذين على رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين درسوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على يده، فصلى بهم ونقلوا لنا صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج بهم ونقلوا لنا حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وزكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الزكاة من كل من كان قد وجبت عليه، وكان يرسل الصحابة لجمع الزكاة من أصنافها الثمانية وكذلك يوزعها على الفقراء، وكان الصحابة يقومون بهذا التوزيع. ونقلوا لنا ما يتعلق بالزكاة. والصحابة رضي الله عنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا منه كل ما يتعلق بالصيام من الأحكام، ونقلوا لنا ذلك. والصحابة رضي الله عنهم باعوا واشتروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ورهن صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلموا منه أحكام البيوع وأحكام المعاملات. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الصحابة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلموا كل ما يتعلق في كتاب النكاح وما يتعلق من أحكام الزواج، وكذلك تعلموا منه صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق في التوحيد، فتعلموا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما هو شرك وما هو توحيد، وأخذوا هذا التوحيد وحذروا من ذلك الشرك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أمامهم القرآن فتعلموه وعملوا به وأخذوا تفسيره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاموا بنقل هذا التفسير إلى تلاميذهم من التابعين، وهكذا حتى وصل إلى زماننا هذا، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصحابة هم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأسماء والصفات، فأثبتوا أسماء الله عز وجل وأثبتوا صفاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والصحابة رضي الله عنهم الذين هم على رأس السلف الصالح نقلوا هذا لنا كله، وكذلك نقلوا لنا ما ورد في باب القدر وإثبات القدر لله عز وجل، فعلم الله سبحانه وتعالى وكذلك كتابته لذلك في اللوح المحفوظ ومشيئته سبحانه وتعالى لهذا الذي كتب وعلم، وكذلك إيجاده لما كتبه وعلمه سبحانه وتعالى، وهي مرتبة الإيجاد، وهي المراتب الأربع التي يتضمنها الإيمان بالقدر. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لصحابته أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 79 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فنقل الصحابة للتابعين ومن بعدهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذه أجزاؤه وأركانه، وأن الإيمان يزيد وينقص، قال تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم. وكذلك نقلوا أنه جواز الاستثناء، أن وجوب الاستثناء الإيمان خوفا من تزكية النفس، فيقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله. أيها الأحبة، إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم السلف الصالح وكذلك من تتلمذ على أيديهم من التابعين ومن أتباع التابعين ممن نقلوا هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفهم الذي فهمه الصحابة بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم هو الذي شرح لهم الصلاة وصلى أمامهم والزكاة وزكى والصيام وصاموا معه والحج وحجوا معه وكذلك باع واشترى، فهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل التطبيقات التي طبقها لمسائل الإيمان ومسائل العبادات ومسائل المعاملات ومسائل الأخلاق والسلوك. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لمن بعدهم فذوات النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق بمعاهداته وكل ما يتعلق بحروبه، ما يتعلق بسلمه وما يتعلق بحربه، ما يتعلق بالعلاقات مع الأمم الأخرى، ما يتعلق في أحكام الحروب وأحكام الأسرى وأحكام الغنائم وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه وفي كتب السنن وفي كتب الحديث النبوي الذي بوبت على هذه الأبواب لمن أراد الحق أن يتبع الدليل. فالعلاقات الدولية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين موقفه من الأمم الأخرى ومن الدول الأخرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع الدول ومع الأمم الأخرى وغيرها في مسائل المعاهدات وفي أحكام أهل الذمة. وكان هناك اليهود في المدينة، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية التعامل مع اليهود الغير مسلمين وغير ذلك من الأحكام كثيرة كما في حال أهل خيبر. فمن أراد السياسة ومن أراد كيفية التعامل مع المحكومين ومن أراد مسائل الحكم ومن أراد طرائق الحكم ومن أراد طرائق السياسة فما عليه إلا أن يرجع للكتاب القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو بكر الصديق كان خليفة وحاكما، وتجد أنه سار بالناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدولة وفي مسائل الحكم وفي مسائل الرعية وفي مسائل التعامل مع الناس. وأتى من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت دولة عظيمة طبق فيها أحكام الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في جميع المسائل المتعلقة في الحكم. وكذلك أتى عثمان وعلي بن أبي طالب من بعده، والصحابة متوافرون، وكذلك كان التابعون يأخذون عن الصحابة ما يتعلق في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وما يتعلق في السياسة. أمر السياسة هو من الدين، قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال سبحانه وتعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الروم كانت لهم أحكامهم وكانت لهم سياساتهم الباطلة، والفرس كانت لهم أحكامهم وكانت لهم سياساتهم الباطلة، وكذلك أهل الجاهلية ككفار قريش وغيرهم كانت لهم أحكامهم وسياساتهم الباطلة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله عز وجل إنما دعا إلى الإسلام الذي يشمل هذا كله، يشمل عقائد، فبين العقيدة الصحيحة ورد على أصحاب العقائد الباطلة عقائدهم، وبين العبادة الصحيحة ورد على أصحاب العبادات الباطلة عباداتهم، وبين البيوع والمعاملات والأنكحة الصحيحة ورد على أهل الباطل باطلهم في بيوعهم وفي معاملاتهم وفي أنكحتهم. كذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب المنزل يتلوه على صحابته وفي سنته صلى الله عليه وسلم، بين أحكام الحدود والجنايات وغير ذلك كالسرقة وحد السرقة وحد الزنا سواء المحصن أو البكر، وكذلك ما يتعلق في قطع الطريق وما يتعلق في الجراحات سواء كانت هذه الجراحات محددة أو كانت هذه الجراحات تحتاج إلى حرش أو إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ما يتعلق في الحدود وبين ما يتعلق في عقوبات الجرائم، ولكي يبطل قوانين الفرس وقوانين الروم وقوانين أهل الجاهلية التي كانوا يحكمون فيها الناس بالباطل. ولذلك قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحكام الرومان أحكام جاهلية مبنية على قواعد الفلاسفة أرسطو وأفلاطون وعلى قواعد طغاتهم من القياصرة وغيرها. أحكام الفرس كأحكام جاهلية مبنية على ما يراه كسرى وما يراه طواغيتهم. أحكام كفار قريش وأحكام القبائل المشركة كانت أحكام جاهلية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين للناس طرائق الحكم وأن الحكم لا يكون إلا بالكتاب المنزل وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرسل. ولذلك قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في تفصيل معلوم عند أهل السنة والجماعة في مسائل الحكم وكفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو جوزه أو فضله على حكم الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من التفصيل الذي ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون،
وذكره مجاهد وذكره الصحابة وكذلك ذكر أئمة الإسلام كابن تيمية بن القيم ومن المتأخرين وسطه الإمام الألباني والإمام بن باز والإمام بن عثيمين وغيره من علماء الأمة الإسلامية. هذا مما هو معلوم. إذا فنجد أن طريقة وصول الحاكم الشخص إلى الحكم قد كانت في الشريعة الإسلامية، وطريقة موقف الرعية من الحاكم إذا كان عاصي إذا كان عادل إذا كفر والعياذ بالله، كل ذلك موجود في الكتاب والسنة، الطريقة والموقف من الحاكم في أحواله في حال عدله وفي حال فسقه وجوره وفي حال كفره، كل هذا موجود وموجود في الكتاب والسنة وله أبواب معقودة، وألفت كتب تتكلم عن الأحكام السلطانية وكتب تتحدث عن السياسة الشرعية، وجمعت كل الأدلة في هذا، وبينت كذلك ما يتعلق في التعامل مع أهل الذمة وهم الغير مسلمين، وفي التعامل مع أهل الأمان، وفي التعامل مع المعاهدين. إلا الحمد والمنة، نحن لا نحتاج إلى كتب المشركين والفرس والبوذية والهندوس وكفار وما كان عليه كفار قريش من الجاهلية لكي تبين لنا التوحيد. التوحيد مبين وواضح في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. نحن لا نحتاج إلى كتب الفلاسفة الذين شكوا في وجود الله، والذين بعضهم أوجد وجودا ذهنيا للخالق لا يمكن وجوده، وغير ذلك مما هو مفصل ليس هنا مجال بسطه في هذه المحاضرة القصيرة. إنما لدينا كتاب ربنا ولدينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا بحاجة إلى ما عليه الأمم السابقة التي كفرت بأنبيائها وحرفت التوراة وحرفت الإنجيل، والتي وضعت كتب وقواعد وعبادات وعقائد وبيوع ومعاملات وأحكام لا علاقة لها بالوحي ولا علاقة لها بالكتب المنزلة. لا الحمد والمنة، هذه الدعوة السلفية أيها الأحبة، هي الدعوة التي تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نحن في باب السياسة كما أننا لسنا في حاجة إلى المدينة الفاضلة لأفلاطون، ولسنا بحاجة إلى القواعد التي وضعها أرسطو أو غيره وأفلاطون في باب السياسة التي وضعوها للرومان واليونان وغيرهم، والتي أخذها عنهم وطورها وزاد فيها المعاصرين بعد الثورة الفرنسية الذين أكثروا الديمقراطية والليبرالية والتعددية السياسية، وأدخلوا العلمانية كحاكمة تحكم الشعوب وفصل الدين عن الدولة. هذا كله من الكفر الذي نحن ننبذه، وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية طريقة اختيار الحاكم، وأن الحاكم لابد أن يكون حاكما مسلما وحاكما عادلا، وأن الذي يختارهم أهل الحل والعقد وأن له شروطا، هذه الشروط قد ذكرت في الكتاب وفي السنة، وذكرها من ألف بالأحكام السلطانية كالماوردي وبالفراء وبالفراء الحنبلي وكذلك ابن سينا، وذكرها العلماء عندما تحدثوا في شروح الأحاديث المتعلقة في الحكم وفي ولي الأمر وفي الأمراء وغير ذلك، ذكروا الشروط وطريقة الوصول للحكم وذكروا غير ذلك من الطرق التي ليس الآن مجال بسطها، وهي معلومة والكتب موجودة وكل شيء موجود لله الحمد والمنة. فالذي يأخذ ما عند الغرب بعد الثورة الفرنسية وتطبيق ديمقراطياتهم الباطلة التي تجعل الكثرة هي التي تحدد الحاكم، سواء كان الحاكم علمانيا أو مسلما أو ليبراليا أو مسلما أو مشركا أو قبوريا أو موحدا، المهم أن من كثر عدده حكم، هذا من أبطل الباطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا النبي بالنسبة لأمته الذي ليس معه أحد، ماذا يقول عنه هؤلاء بعهد الديمقراطية؟ هل إذا حكم الذين كفروا به يقال أن حكمكم جائز لأنكم تمثلون الكثرة وأن النبي ليس مع أحد؟ أعوذ بالله من هذا الخذلان، بل إن الحق كثر أصحابه أو قل أصحابه. لا بد أن نعرف أن الناس يسعون إلى الحق وإلى تحكيم الحق، لأننا لم نخلق من أجل هذه الدنيا، وإنما هذه الدنيا خلقنا من أجل أن نعبد الله ونوحده وأن نحكم شرعه وأن نلتزم بأمره وأن نجتنب نهيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبده في الألوهيته، في الألوهية وفي الربوبية، في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في الأنكحة، في المعاملات، في الحدود، وفي السياسة، وفي طرائق الحكم، وكيف الشروط الحاكم، وما هي السبل والوسائل التي يصبح الحاكم فيها حاكما، ثم بعد ذلك ما هي حقوق الحاكم، وما هي حقوق الرعية. كل هذا ولله الحمد منا موجود في الكتاب وفي السنة. لكن هؤلاء عندما تأثروا بما لدي الغرب ودرسوا، أكثر هؤلاء زعماء هذه الأفكار كلهم تخرجوا من فرنسا ومن جامعات فرنسا، وتأثروا بالثورة الفرنسية، وتأثروا بمبادئ الثورة الفرنسية الباطلة، وتأثروا بما كتبه من ألف في الليبرالية ومن ألف في العلمانية، ثم بعد ذلك أرادوا أن يحرفوا النصوص الشرعية من أجل أن يدخلوا ما تعلموه من المبادئ الباطلة في السياسة وفي الحكم. كما أن المعتزلة والجهمية درسوا كتب الفلاسفة ثم بعد ذلك أرادوا تحريف الكتاب والسنة لكي يدخلوا ما تعلموه من الكتاب، يدخلوا ما تعلموه من كتب الفلاسفة في دين الإسلام، فعطلوا الله عن أسمائه، وعطلوا الله عن صفاته، وعطل الله سبحانه وتعالى عن قدرته وعن مشيئته، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة التي أخذوها من كتب الفلاسفة والمناطق. كما أن هناك من أخذ من الهندوس ومن البوذيين الشرك والقبورية، وأخذ منهم عبادة غير الله عز وجل، وهناك من أخذ من كفار قريش أيضا هذا، وهناك من أخذ من النصرانية المحرفة الغلو في عيسى عليه السلام ودعاه من دون الله واستغفاره من دون الله وسؤاله من دون الله وغير ذلك. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد عبد الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى تورا بها المساجد. هناك من الناس من أخذ من النصرانية شركياتها ووثنياتها وصرف العبادة للأنبياء والرسل، وأراد أن يدخلها بالإسلام، وأخذ يصرفها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بريء من هذه العقائد الباطلة وهذه الشركيات. كذلك في السياسة هناك من أخذ، وكذلك في العقائد هناك من أخذ. إذن الدعوة السلفية هي التي تلتزم بما ورد في الكتاب والسنة وتترك كل ما يخالفها مما أخذه الآخر الذي يريد أن يفرط السلفيين، والذي يريد في صورة الدعوة السلفية أخذ مبادئ وعقائد وما عليه الآخر لكي بعد ذلك يشوه صورة الدعوة السلفية ويشوه السلفيين. أيها الأحبة، إن الدعوة السلفية تأمر الإنسان أن يحكم شرع الله في نفسه قبل أن يحكمه في أمته وفي دولته. فأنت يا عبد الله مأمور أن تحكم شرع الله في نفسك، فحكم شرع الله في توحيد الألوهية، فلا تعبد مع الله غيره، ولا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، وغير ذلك من مسائل التوحيد. طبق شرع الله وحكم ما ورد في باب الأسماء والصفات، فتثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى من علوه وكلامه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمجال ليس هنا مجال أن نكثر من هذه الأدلة، هي معلومة والكتب معلومة وطلبة العلم يقومون بتدريسها بالتفصيل. كذلك ما ورد في باب القدر وما ورد في باب الإيمان وما ورد في الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذا أنت يا عبد الله مسؤول أن تتعلمه، ما وجب عليك عينا مسؤول أن تتعلمه وأن تحكم هذه الشريعة في نفسك، ثم تحكمها في أسرتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة والزوجة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. كذلك تطبق كل أحكام الدين وتوطن نفسك أنك لا تقبل إلا شرع الله، وتعتقد هذا اعتقادا جازما. ثم بعد ذلك إذا استطعت أن تحكم شرع الله على البلد الذي تعيش فيه، على الوطن الذي تنتمي إليه، على الأمة التي أنت منها، فحكم شرع الله كما نزل في الكتاب، كما أنزل الله في كتابه وكما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب. ولله الحمد والمنة كل هذا موجود، ولا نحتاج إلى تفسيرات وإلى سياسات الغرب الجائرة الكفرية. إن استطع، إن لم تستطع قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. إن لم تستطع فإياك أن تشارك في دستور يؤيد العلمانية أو يؤيد الليبرالية أو يؤيد الديمقراطية، لا تشارك ولا تصوت ولا تكتب شيئا سوف تسرع من يوم القيامة. أنت لست مسؤول أن تتكلم في كل شيء، أنت مسؤول أن لا تخالف الشريعة عندما تتكلم، أن لا تخالف الشريعة عندما تعتقد، أن لا تخالف الشريعة عندما تعمل، هذا أنت مسؤول عنه. وعندما توضع في قبرك سوف تسأل من ربك: من الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ أنت سوف تسأل عن هذا. إن استطعت أن تنشر الإسلام فافعل، فلك الأجر العظيم. وهذا يرث الأنبياء والرسل، وهذه الدعوة إلى الله أجرها عظيم جدا، وهي من أعظم أبواب الجهاد. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن استطعت أن تنشر هذا بحكمة وعلم ورحمة ومجادلة بالتي أحسن كان بها، وجدت أنك لا تستطيع فعليك بخاصة نفسك، وعليك بمن تعول ومن أمرتك، تنصحهم بما تستطيع، إن استجابوا فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد أديت الذي عليك. فإن نوحا عليه السلام مات ابنه كافرا. المقصد هنا أن نعرف أننا يجب علينا أن نطبق الشريعة. النبي الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد، هذا النبي طبق الشريعة مع قومه وأمرهم بما أمره الله عز وجل، فلم يستجب له أحد، لم يغير الوحي من أجلهم، لم يحرف الشريعة من أجل أن يستجيب له أحد، لا، وإنما مات وحيدا وهو نبي مبعوث مؤيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي وليس معه أحد. نحن نجد أقواما إذا لم يجد أحد يستجيب لهم حرفوا الدين لكي يجدوا الجماهير. هؤلاء كما أن هناك من الناس من يحرف الدين من أجل الحكام الظلمة، وهناك من الناس من يحرف الدين من أجل الحكام الطغاة، هناك من الناس من يحرف الدين من أجل الجماهير ومن أجل أن يحصل على تكتل بلادي، تكتل حزبي، تكتل برلماني، فهو يحرف الدين من أجل أن يرضيهم لكي يفوز بكرسي الحكم في دنيا فانية والعياذ بالله. التحريف قد يحرف الإنسان الدين من أجل رأي رآه وابتدعه، قد يحرف الدين من أجل عقائد وشبه باطلة درسها عند الباطل ثم أراد أن يحرف الدين من أجلها، قد يحرف الإنسان الدين من أجل الهوى، قد يحرف الإنسان الدين من أجل الشهوة، قد يحرف الإنسان الدين من أجل الشبهة، قد يحرف الإنسان الدين من أجل الآخر، قد يحرف الدين من أجل المنايا، من أجل زوجته، من أجل مجتمعه، من أجل قبيلته وأبناء عمومته، قد يحرف الدين من أجل حكامه، قد يحرف الدين من أجل وطنه، قد يحرف الدين من أجل المال، كما لو أن شخصا حرف ما ورد في الربا من أجل أن يحلل الربا، كما أن شخصا حرف ما ورد في البيوع المحرمة من أجل أن يحصل على المال، كما أن شخصا يحرف ما ورد في الموسيقى من أجل أن يشبع رغبته في سماع الموسيقى، كما أن شخصا قد يحرف ما ورد في الزنا من أجل أن يشبع رغبته في الزنا. هناك من يزني وهو يعلم أنه عاصٍ، لكن الخطير هو الذي يشرع الزنا. هناك من يشرب الخمر ويعلم أنه عاصي، فهذا مؤمن ناقص إيمانه، لكن الخطير هو من يحرف الأدلة الواردة في المسكرات وفي الخمر من أجل أن يبيح نفسه بيع الخمر وإخراج الرخص للخمارات. وهناك من يحرف ما يتعلق بالزنا من باب الحرية الشخصية ومن باب الحفاظ على الحريات، كما هو حال العلمانيين والليبراليين في الغرب، فيضع هذه الأماكن للبغي والدعارة ويجعلها مقننة من قبل الدولة من باب حرية الآخرين، كما أنه يحرف ما يتعلق بالتوحيد والإيمان من أجل أن يوجد رخص يفتح المجال لأهل الشرك والكفر والعلمانية أن يمارسوا كفرهم وعلمانيتهم في المجتمع المسلم بحجة الديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر، وهذا كله لا علاقة له بالإسلام، لأن المسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يطبع بلسانه فإن لم يطبع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كيف شخص يريد أن يعبد المعروف وهو يقر الحزب الشيوعي ويقر الحزب العلماني ويقر الديمقراطية ويقر دور البقاء ويقر دور الرذيلة ويقر دور الخمور ويقر دور المسكرات، ثم بعد ذلك يقول أنه إسلامي وأنه حزب إسلامي؟ هذا كذاب، هذا كذاب، لا علاقة له بالإسلام في هذا الأمر، لا علاقة له بالإسلام. الإسلام ولا الحمد منا يقرأه الكبير ويقرأه الصغير، كلكم كل مسلم يقرأ القرآن الكريم ويمر على آيات تحكيم شرع الله ويمر على آيات تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمر على آيات الأمر المعروف ويمر على آيات النهي عن المنكر ويمر على آيات تحريم الزنا ويمر على آيات تحريم الخمر ويمر على آيات تحريم الربا ويمر على آيات تحريم عقوق الوالدين ويمر على آيات تحريم الكفر والشرك ويمر على هذا كله، كيف يدعي بعد ذلك شخص أنه ينادي بالإسلام وهو لا يطبق القرآن الكريم ولا يطبق سنة السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسألة تحتاج إلى مصداقية وإلى تقوى وإلى قوة في أخذ الحق، وإلى أن الإنسان يجب عليه أن ينقذ نفسه أولا ثم بعد ذلك ينقذ من يستطيع. أنا أوصيكم أيها الأحبة، هؤلاء الذين يريدون أن يشوه صورة الدعوة السلفية في عباداتها وفي معاملاتها وفي مسائل التوحيد من صوفية أو قبورية أو أشاعرة أو معتزلة، هؤلاء الذين يريدون أن يشوه صورة الدعوة السلفية ممن تتلمذوا على يد الغرب وأخذ بأنظمته الباطلة السياسة وطرائق الحكم ثم بعد ذلك يعيد على السلفيين أنهم يريدون تحكيم شرع الله فيما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالحكم، هؤلاء هم الذين يسعون إلى تشويه صورة الدعوة السلفية ويسعون إلى الاستراء على الدعوة السلفية ويسعون إلى إيجاد صورة مكذوبة عن السلفيين وعن الدعوة السلفية ونشرها بين الناس. ولذلك لا بد على السلفيين أن يوضحوا دعوتهم وأن يبينوا طريقتهم بالكتاب المنزل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بالدليل الشرعي، ويثقون مع الله عز وجل. لا بد أن تبينوا دعوتكم بحكمة وبرحمة بالمدعوين. ارحموا الناس، الناس لديهم جهل، الناس يحبون الخير كثير منهم، وكثير من الناس يحب الإسلام ويريد أن يعرف الحق. فلا تكن بسوء أخلاقك وبعنفك في السلوك وباستخدامك طرق الإرهاب وطرق الخوارج وطرق تنظيم القاعدة الباطلة، لا تكون سببا في صد الناس عن الإسلام، ولا تكون سببا في أن يستغل ذلك أعداء الإسلام للطعن بالإسلام. الآن الليبراليين والعلمانيين يستغلون هذه العمليات الإرهابية، ويستغلون قطع الرؤوس وغير ذلك لتشويه صورة الدعوة السلفية، ويصفون هؤلاء بالسلفيين الجهاديين. هؤلاء خوارج لا علاقة لهم بالسلفية، الخوارج موجودة عن قائدهم وتكلم العلماء عنها، وهذه الصور الموجودة الآن هي عنها الصور التي كانت موجودة عندما قتل عثمان بن عفان. عثمان بن عفان قتله الخوارج كما يقتل الخوارج الآن بهذه الطرق، وقتلوا علي بن أبي طالب في عذيلة، وقتلوا الصحابة والدولة العباسية الأموية. ارجع وانبنى إلى طرق الخوارج بالقتل، وإلى طرق في سفك جماع المسلمين، وإلى طرقهم الوحشية في التمثيل في جثث المسلمين. هذا موروث ورثه هؤلاء عن أولئك، لا عن القتل الثلاثة. كما أن اليهود والنصارى ينسبون للإسلام ما ليس منه وينسبون له ما يفعله بعض المسلمين من فساد وفجور، كذلك هؤلاء ينسبون للسلفية ما ليس منها وما يفعله الخوارج. لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين يريدون التخلص من الدعوة السلفية فينسبونها إلى السلفية الجهادية كذبا وزورا، وليس هناك شيء اسمه سلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية تقليدية وسلفية حركية. السلفية هي سلفية واحدة، السلفية ما كان عن سلم الصحابة، وكل العلماء المعاصرين ومن قبلهم كلهم إنما يتبعون ما كان عن سلم الصحابة. هذه خطة من قبل الغرب ومن قبل إخوان المسلمين ومن قبل غيرهم من أجل أن يقولوا أن السلفية سيارات عدة، وأن السلفية ماذا تريد يا أخي؟ هل تريد السلفية الجهادية أم تريد العلمية أم الإسلامية أم المدخلية أم السلفية النفسية أم السلفية العلمية أم السلفية حركية أم السلفية سرورية أم السلفية كذا، حتى يضيعوا الناس عن السلفية؟ لا يعرف، لا، السلفية هي السلفية الواحدة، هي دين الله الذي أنزله عن وسلم، هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هي تركتكم على بيضاء كما قال وسلم، هي ما كنت عليه أنا اليوم أصحابي كما قال وسلم. السلفية هي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عبد الله بن واجد. هؤلاء أتوا بالجناح السري والتنظيم السري لإخوان المسلمين والجيش الإسلامي لأنشوا حسن البنا، والذي كان يرى العمليات الإرهابية والتفجيرات في مصر في الأربعينات والخمسينات، وكان يفجر أقسام البوليس وكان يقتل القضاة، ثم قالوا هذه السلفية الجهادية. هذه من نتائجكم أنتم، هذه كتب كتبكم أنتم. أرجع إلى كتاب التنظيم الخاص لمحمود الصباح، أرجع إلى كتاب النقاط فوق الحروف لأحمد عادل كمال، أرجع لكتاب حصاد العمر لصلاح شادي، ارجع لكتاب محمود عبد الحليم والإخوان المسلمون أحداث طنع التاريخ، واقرأ ما يتعلق بالتنظيم السري والعمليات الإرهابية التي كانوا يقومون بها، وكانوا يسمونها الجهاد، وكانوا يسمون الشباب الذي يذهب لكي يفجر سرية فلان وسرية فلان، وكانوا يسمون العمليات التي يقوم بها شبابهم غزوة فلان وغزوة فلان، كما ذكر ذلك محمود الطباخ في كتابه. هذه التي تلبسونها السلفية هي الإخوانية، الإخوانية القطبية، الإخوانية التي انطلقت من كتب محمود الصباح وحمد علي الكمال. هذا هو التنظيم السري الذي انشأ سلطنة عام 1940، وأول من أوكل مسؤوليته إلى محمود عبد الحليم، ثم محمود عبد الحليم بعد سنوات أعطاه لعبد الرحمن السندي. هذه هي التي تسمونها السلفية الآن، هي عينها إخوانية البنا التنظيم السري والجناح العسكري. أيها الكذبة، تفترون على السلفيين وتكذبون على السلفيين، وهذه العمليات الإرهابية كلها خرجت من تحت عباءتكم وموجودة في كتبكم بأسمائها وبأنواعها وحتى بطرق أسلحتها وحتى بطرق الاغتيال الموجودة في كتبكم من الأربعينات والخمسينات والستينات والثمانينات. والآن تدعون أن لا علاقة لكم بهذا، هي كلها فروع متفرعة من الشجرة المسمومة الخبيثة، شجرة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين أتونا بالديمقراطية الغربية في باب السياسة، وأتونا بالتعددية الليبرالية والبسطها لباس الإسلام كذبا وزورا في باب السياسة. والإخوان المسلمين هم الذين أتوا في التنظيمات السرية وفي الخلايا السرية، وهم الذين أتوا بطرق الاغتيال وأساليب الاغتيال. وارجعوا إلى كتبهم، مذكور كيفية طرق الاغتيال، طريقة الاغتيال بالسم، طريقة الاغتيال بالمسدس الكاتم، طريقة الاغتيال بالحزام الناسف. وكان أول من استخدمه يوسف طلعت الذي كان مسؤول عن التنظيم الخاص أيام سيد قطب بعد أن عاد تشكيله. لماذا تكذبون؟ لماذا تكذبون على السلفيين؟ هذه دعوة محمد عبد الوهاب، وهذه الكتب التيمية، وهذه الكتب القيم، هذه كتب ابن باز، هذه كتب العثامين، هذه كتب الألباني، هذه كتب الشيخ ربيع، هذه كتب السلفيين. هل فيها دعوة لهذه الاختيارات؟ هل فيها استغلال طرق العمليات الإرهابية؟ أم أنها كلها موجودة في كتب الإخوان المسلمين؟ كلها موجودة في كتب الإخوان المسلمين، يشرعونها ويبينون الشباب كيف طريقتها وكيف طريقة استخدام المفجرات وأين تضع المفجرات وكيف تخفي المفجرات. ارجع لكتاب التاريخ السري الإخوان المسلمين عن عثماني، وارجع إلى الكتب هذه كلها. لماذا يسترهم على الدعوة السلفية؟ لماذا يكذبون على الدعوة السلفية؟ أمرنا كلهم نتاج الإخوان المسلمين، أمرنا كلهم نتاج جماعة الإخوان المسلمين ذات الأجنحة المتعددة وذات الدهاليز الكثيرة المظلمة، شيء في السياسة الغربية والشيء في الليبرالية السياسية والشيء في التكفير والتستير والشيء في العمليات الإرهابية. هذه حركة باطنية جمعت كل بلاء وكل شيطنة وأخذت ترتيب الإسلام كذبا وزورا، ثم تأتي الآن وتنسب ذلك لأتباع الأنبياء والرسل. إذا كنتم تنسبون هذا للسلفية فأتوني بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التي تدل على هذه العمليات، أتوني بأقوال التابعين وأتباعهم، أتوني بأقوال الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد حنبل، أتوني أقوالهم التي تدل على هذه الأعمال. هؤلاء هم قدوة السلفيين الأئمة الأربعة. أتوني بأقوال التابعين وأتباعهم، أتوني بأقوال ابن تيمية بن القيم، أتوني بأقوال محمد عبد الوهاب أو ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني من المعاصرين. كلهم بينوا أن هذه العملية الإرهابية عمليات خوارج وأنها باطلة وأن طرق الاغتيال وهذه طرق الحشاشين الباطنية في قلعة أولموس وغيرها وأتباع حمدان القرطبي والصبان وغيرهم. ارجع إلى كتب الكرامطة وارجع إلى كتب الباطنية وطرق اغتيالهم بالخناجر المسمومة، وكيف كانوا يختارون العلماء من الشافعي والمالكي وغيرهم، وكيف كانوا يقتلون الخلفاء والأمراء، وكيف كان أحدهم إذا أراد أن يقبض عليه يطعن نفسه بالخنجر المسموم لكي يقتل نفسه. هذه العمليات من أين أتت؟ من الحشاشين والكرامطة والباطنية، لم تأتي من كتب السلف ولم تأتي من الدعوة السلفية، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. هؤلاء الذين يفترون على الدعوة السلفية كذبا وزورا، أقول لهم إن مثلكم كمثل من افترى على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، وكمن افترى على دعوة الأنبياء والرسل كذبا وزورا. لكن بإذن الله عز وجل الحق يظهر رغما عن أنوفكم، والباطل يسقط تحت الأقدام، والشمس الحق مبادقة ومشرقة، ومن أراد الحق والله الحمد والمنة وصدق مع الله فإن الله ييسره له، ومن أراد الباطل واتباع الهوى فهو لا يضر إلا نفسه، والله سبحانه وتعالى غني عن عباده. ولكن أن يأتوا ويشوهوا صورة الدعوة السلفية الإسلامية سواء في تونس أو في ليبيا أو في المغرب أو في غيرها أو في السعودية أو في كل مكان، أو الإخوان المسلمين الذين يقتلون القتيل وينسون بجنازته، هم الذين وضعوا وصول الإرهاب والتسخير والتفكير، وهذه كتبهم موجودة بالأسماء وعملياتهم كلها موجودة وطرق الاغتيال كلها موجودة، ثم بعد ذلك ينسبونها لغيرهم كما نسب أخوة يوسف كما أخيهم إلى الذنب. هؤلاء كما فعلت امرأة العزيز عندما كذبت على يوسف عليه السلام، لا بارك الله فيهم ولا وكشف الله كذبهم. أيها الناس اقرأوا كتب الإخوان التي ذكرتها وتعرفون من هو المسؤول عن العملية الإرهابية، من المسؤول عن جماعة التفكير والهجرة، أين كان مصطفى شكري؟ ألم يكن من جماعة الإخوان وعندما سجن مع الهضيبي وغيره ألم تدور مناقشاتهم في داخل السجون؟ وعندما خرج وأسس جماعة الهجرة ألم يتمسك بالكتاب معهم في الطريق لسيد قطب الذي حكم بالجميع أنهم جاهلية وأن الإيمان فقط لست المؤمنة وأن ما سواها كفار؟ كانت جماعة مصطفى الشكري طبقت كتاب معانا في الطريق وبلا القرآن الذي كان هذا الكتاب معتمد ويدرس في أسر الإخوان المسلمين أيام الهضيبي، وذكرت هذا في مقالة بطلان تقسيم الإخوان إلى بناوين وقبطيين وهي موجودة بالأدلة من كتبهم. إذا لماذا تكذبون على الناس؟ أليس تابع عقائد سيد قطب؟ أليس سيد قطب هو الذي يقول إن الفتية المؤمنة في كل قطر يجب عليها أن تقوم بالانقلاب في القطر الذي تعيش فيه؟ أليس سيد قطب هو الذي حكم على من سواه بالجاهلية؟ لماذا تكذبون؟ السلفية التي واجهت الخوارج سابقا وواجهت فكرة خوارج الأخوان المسلمين كسيد قطب وغيره لاحقا تنسبون لها ما هو فيكم؟ أنتم أهل الإرهاب تنسبون للسلفيين؟ عندما يذكر الإنسان أسماء قادة التفكير والتفكير في غالب العصر ألا يذكر رموز الإخوان المسلمين؟ لا يذكر بن باز ولا يذكر نعتيمين ولا يذكر العلباني، لا يذكر إلا رموزكم ولا يحيل إلا كتبكم في هذه الأبواب، فلماذا تنسبون للسلفيين؟ تنظيم القاعدة ما هو إلا صنيعة الإخوان المسلمين. الآن الإخوان المسلمين عندما تأذوا من هذا الابن العاق لأنهم غيروا طرائقهم فأخذوا في الوقت يقول الغرب من الديمقراطية والسياسة أرادوا أن ينسبوا ابنهم الشرعي إلى غيرهم، ابنهم الشرعي الذي تربى من كتبهم واستقى من أفكارهم وأخذ من رحم جماعتهم ومن رحم ثقافتهم ومن رحم فكرهم يريدون أن يتبرعوا منه ويلصقونه بالسلفيين كذبا وزورا وبهتانا. الناس تقرأ، الناس ترجع لكتبكم وتقرأ وترجع لكتب باز بن عثيمين وتقرأ وتعرف من عندما تنطقونها وتسمونها سلفية جهادية أو هم يسمون أنفسهم جماعتكم جماعة سيد قطب يسمون أنفسهم سلفية الآن تسمون نفسكم سلفية؟ لقد كنتم تحاربون من يسمي نفسه سلفي وكنتم تثيرون الدنيا على من يقول سلفي وكنتم ترفضون التسمية السلفية، الآن لكي تلبسونها هذا الابن العاق لكم التكفيري التفكيري الإرهابي أصبحتم تلبسونه السلفية وترضون له أن يسمي نفسه سلفيا؟ هذا لا ينفعكم بشيء. دعوة الرافضة أنهم يخطون على البيت لم ينفعهم بشيء، فخديجة كفروها وعائشة كفروها وأمهات المؤمنين كفروها وهي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أهل البيت، بل وكفروا كل أهل البيت الذين ليسوا من سلالة علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين. إذا لا الدعوة هذه كل إنسان يدعي وغير ذلك هذه لا تنفعكم بشيء. الكتب موجودة وكتبكم موجودة وكتب السلفية موجودة قديما وحديثا وعلماء الدعوة السلفية موجودون ومفكريكم ومبتدعيكم موجودون ويتكلمون في قناة الجزيرة وفي غيرها ويتحدثون كما يقول زعيمكم أنه لا بأس أن الذي يذكر والمرأة التي تزني والذي يذكر ثم يقول أنا حزب إسلامي. أي حزب إسلامي؟ حزب العلمانية هذه العلمانية التي وكذا فرنسا وغيرها. إذا ما فعلت عندما تنزل نفسك كحزب إسلامي لكي يرشحك الناس، الناس عندما رشحوك على أنك إسلامي لكي تقول الذي يزني يزني، والذي لا يزني لا يزني، والذي يسرق والذي يشرب خمر يشرب، لا يشرب لا يشرب، والذي يصير شيوعي يصير شيوعي، والذي يسب الله والرسول يطعن، والذي يسب الإسلام يسب. أين حكمك؟ أين الإسلام الذي تستعين؟ أين الإسلام؟ هؤلاء ناس ويفترون على السلفيين ويكذبون على السلفيين، وأن السلفيين لا يريدون نريد تحكيم. الذي يريد أن يحكم الإسلام هم السلفيون، الذي يريد تحكيم الشريعة كما نزلت هم السلفيون. السلفيون برعاء مما ينسبه إليهم النصارى واليهود، السلفيون برعاء مما ينسبه إليهم الرافضة، السلفيون برعاء مما ينسبهم إليه المعتزلة والمعطلة، وبراء مما ينسبهم مما ينسب إليهم الخوارج، وكذلك براء مما ينسبهم إليهم المرجئة، وبراء مما ينسب إليهم الإخوان المسلمين، وما ينسب إليهم الشيوعيين، وما ينسب إليه العلمانيين. وكل هؤلاء، هذه دعوتنا واضحة، وهذه مساجدنا قائمة، وهذه كتبنا موجودة، وهذه دروسنا قائمة، وهم علماؤنا متواترة كتبهم، المتقدمون والمتأخرون، وهو الإمام مالك والشافعي، وكذلك أحمد بن حنبل والأوزاعي ومالك، هذه كتبهم موجودة ومدونة، وهذا التمهيد بن عبد البر، وهذا كتاب الاستذكار بن عبد البر، وموجود الأحكام كلها، كل ما يتعلق بمسائل الدين، وهذه كتب التفسير وغير ذلك كلها موجودة بتفاسير السلف. إذا لماذا تكذبون على الناس؟ أنتم تريدون أن تغطوا الحق بماذا؟ تريدون أن تغطوا الشمس بماذا؟ كفى كذبا يا أخوان المسلمين، كفى كذبا، كفى كذبا، استحوا من الكذب، استحوا من الكذب. الأطفال علموا كذبكم، هل كتبكم موجودة يقرأها الناس؟ فلماذا تظهرون بخلافها؟ هل رموزكم أقوالهم موجودة؟ فلماذا تلبسون وتنسبونها لغيركم؟ حسب المرحلة تقية، في مرحلة تكون هذه المقولات هي الحق، وفي مرحلة أخرى تخفونها وتذمونها ظاهرا لكسب الجماهير والالتفاف على الخصم في النقاش، ثم بعد ذلك تدرسونها لشبابكم في المحاضر التربوية، تدعون بالإعلام أنها لا تمثلكم، وفي المحاضر التربوية هي التي تدرج. أنتم كذابين، فلماذا تفترون على السلفيين؟ أيها الأحبة في تونس، هنيئا لكم الدعوة السلفية، وهنيئا لكل مسلم الدعوة السلفية، أبشروا بالخير، أن بينكم سلفيون يرجعونكم لما كان على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أبشروا بالخير، أن بينكم من يدعوكم إلى توحيد الله ويبين لكم خطر الشرك على عقائدكم وعلى ديانتكم. احمدوا الله أن بينكم من يعلمكم الصلاة كما صلى الله عليه وسلم، والصيام كما صام النبي وسلم، والحج كما حج النبي وسلم، يعلمونكم كيف باع على الشرع محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمونكم كيف هي السياسة كما ورد في الكتاب والسنة. كلنا نريد الجنة، وكلنا نريد النجاة من النار، ولا طريق للنجاة من النار والفوز بالجنة إلا عن طريق الكتاب المنزل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احمد الله عز وجل. سوف يسعى أعداء الدعوة السلفية إلى تشويه صورتها، سوف يسعون إلى التلبيس. قولوا لهم أين أدلتكم؟ أعطونا كتب السلفيين المتقدمين المتأخرين، واحضروا كتبكم أنتم أيها الإخوان، هيا احضروا كتبكم. دعوة السلفية الجهادية من أين أتت؟ هذه العقائد التي يصفرونها هؤلاء، من الذي سطرها؟ عليه السيد خطب؟ هذا التنظيم السري الإرهابي من الذي وضع عليه الحسن البنا؟ هذه العمليات الاغتيال وطرقها، وجواز تفسير أقسام الشرطة وقتل رجال الأمن، ألم يفعل ذلك أحمد عادل كما ذكروا في كتاب النقاط فوق الحروف؟ يقول لقد قمنا بتفسير أقسام البوليس في القاهرة. من الذي فعل هذا؟ أليس أنتم الإخوان المسلمين؟ تنظيم القاعدة أليس من أدبياته كتب طريق قطب ومعالم في الطريق؟ إذا لماذا تكذبون على الناس؟ أي من الظواهر من أين خرج؟ أليس من رحم الإخوان المسلمين؟ أليس من رحم سيد قطب؟ أليس من رحم يوسف طلعت؟ أليس من رحم عبد الرحمن السندي؟ أليس من رحم محمود الصباح في كتابه التنظيم الخاص؟ وما يستكذبون. ولذلك الذي يفتري على الدعاء السلفية من يهود أو نصارى، من علمانيين أو شيوعيين ودعاة ديمقراطيين وليبراليين، من حكام ظلمة والطغاة وغيرهم، من جماعات وأحزاب، من فرق وغيرها، نقول لهم حقيقتنا موجودة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خالف منا الكتاب والسنة فاغروا بقوله أرض الحائط. وإذا وقعنا في مخالفة فإن الكتاب والسنة بريئان منها، ولا ننسبها لكتاب ربنا ولا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الدعاء موجودة والأمر واضح، ومن أراد الحق فلا عسر في طلب الحق، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله عز وجل أمرهم بالأخذ بالحق. هذا ما أردت بيانه لأحبتي، وأقول لإخواني في تونس، عليكم بطلب العلم الشرعي. اشغلوا أنفسكم بالعلم، واشغلوا أنفسكم بالدعوة، اشغلوا أنفسكم في بيان الإسلام للناس. الناس والله الحمد لله في تونس مسلمون ويحبون الإسلام ويريدون الحق. بينوا لهم الحق بالدليل الكتاب والسنة، بينوا لهم الحق بالجدار التي يحسن، بينوا لهم الحق بالرحمة والرعبة والأسلوب الطيب والحوار الهادئ. إياكم أن يقوم سلفي بسوء أخلاق أن يصد الناس عن السلفية، وأن يصد الناس عن الكتاب والسنة. الذي سيء الأخلاق قد خالف محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السلف أمر بحسن الأخلاق. هذا خلاص الآن.